إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. النخب السياسية أو الاجتماعية هي الفئات التي يظن بأنها الأفضل أو الأهم بسبب السلطة التي تملكها أو المال الذي تسيطر عليه أو الذكاء الذي تتمتع به. المحلل المصري في الشؤون السياسية منصور عطية يسلط الأضواء على النخب السياسية. في البداية طلبنا من عطية تحديد المقصود بالنخبة.
مفهوم النخب السياسية أو النخبة الاجتماعية نشأ مع بدء تطور المجتمعات بشكل عام، وإن كان قد تحدد مع تبلور البرجوازية في بداية تكونها مع نشوء البرجوازية الفرنسية والبرجوازيات الأوروبية بشكل عام. مثل هذه النخب يعني نشأت تاريخيا مصاحبة للتطور الفكر السياسي، وكانت النخبة دائما تلعب الدور الحاسم في عمليات التغير السياسي والاجتماعي عبر التاريخ. ونستطيع أن ننظر إلى هذه النخبة بداية من الوضع الذي تأسس على ظهورها في فترة فيما بعد الحرب العالمية وبروز هذا الدور، وفي بلدان أخرى ظهر فيما قبل ذلك، غير أنه كان في شكل ما يسمى بمجلس الحكماء والمستشارين الذين كانوا أقرب إلى صانع القرار السياسي. ومن هنا فمفهوم النخبة ارتبط دائما بمسألة صانع القرار، سواء هذا كان نظاما ملكيا أو جمهوريا أو غيره. وهذه النخبة استطاعت أن تجد لنفسها مكانا بارزا عبر التاريخ من خلال سواء الوضع الاستشاري لها أو من خلال توليها السلطة في لحظات التحول المهمة التي كانت تحدث في تلك المجتمعات.
وسألنا عن أسباب الإيمان بامتياز النخبة أو الصفوة، وهل هي سياسية أو مادية أو شخصية؟
لكل هذه الأشياء يعني كانت النخبة تحصل على هذه المميزات وعلى هذا الوضع، ولكن يمكن أن نقول أن النخبة دائما كانت تحتفظ لنفسها بما يسمى يعني بسر التميز من زاوية، سواء القدرة على بلورة الآراء والأفكار والتوجهات التي تحكم مسار المجتمعات التي كانت تتواجد فيها، أو أنها كانت ترتبط بعلاقات تحالف مع قوى المال وقوى الجيش أو قوى مماثلة أو قوى أمنية مسيطرة داخل هذا المجتمع تساعد في تنفيذ أفكارها، أو في لحظة أخرى أو في بلدان أخرى كانت هي نفسها التي كانت تبلور الأفكار وهي نفسها التي تقوم بهذا، لأنها كانت تأتي من داخل الجيش أو البوليس أو من أجهزة من هذا النوع في بلدان العالم الثالث.
وسألنا عما إذا كانت المجتمعات تضم أكثر من نخبة واحدة.
في اعتقاد أن هناك أكثر من نخبة، ولكن هناك نخبة مهيمنة مسيطرة ولها دور رئيسي، ومجموعة النخب الأخرى تلعب أدوار مساعدة. يعني في لحظة يعني نستطيع أن نتصور هذا مثلا على هذا النحو، أن هناك نخبة سياسية التي تقود المجتمع بمجمله من خلال سيطرتها على أجهزة الدولة وعلى دولة، وهناك نخب مثقفين ونخب اقتصاديين ونخب عسكريين. هذه النخب تلعب أدوار مساعدة وتتحالف من أجل أن تسير بالمجتمع في اتجاه معين، وقد يحدث تعارض بين مثل هذه النخب في لحظة معينة وتكون الهيمنة لأحد هذه النخب بحسب موازين القوى داخل المجتمع نفسه.
نعم.
أما أن نتحدث عن نخبة واحدة فهذا يعني يمكن أن يحدث من خلال الانسجام على شكلة النخبة مثلا السياسية التي تتكون في مجتمعات متقدمة مثل المجتمعات الأوروبية التي استطاعت أن تنصهر فيها فكرة الديمقراطية وتقدم نماذج وممثلين سياسيين منتمين إلى أحزاب مختلفة. نعم، ولكنهم يحددون أهدافا استراتيجية وبناء عليها أن الخلاف يكون في شكل التنفيذ وليس في الاستراتيجيات التي تحكم المجتمع بالكامل، فهم يكملون دائما الذي بنوا عليه من قبل. أما النخب في المجتمع العالمي الثالث دائما ما تهدم ما بناه النخب السابقة، وهذه قضية الانقطاع والتواصل في فكر النخبة نفسه.
وطلبنا من المتحدث أن يضع مسألة الانقطاع والتواصل في فكر النخبة تحت بقعة أشد من الضوء.
نعم، يعني يمكن أن نتحدث عن أن النخبة مثلا في العالم الثالث تواجه مصاعب شديدة، خاصة وأنها لا تأتي مدعومة بالضرورة اجتماعيا، ولكنها دائما أو في معظم الأحيان ما تأتي مدعومة بالجيش أو بقوة الشرطة أو بقوة يعني ليست هي في النهاية قوة اجتماعية ممثلة لموازين قوة حقيقية، ومن ثم يكون دور هذه النخبة دور غير مؤثر بشكل يؤدي إلى تكوين رأي عام وتكوين قوة مؤيدة أو معارضة لها، ومن ثم يكون هناك حيوية لأفكار هذه النخبة وتساهم في صياغة بناء هذا المجتمع وتطويره في اتجاه معين. وهذا الذي يمكن أن نقول عليه عرضا فكرة الانقطاع والتواصل في النخبة. فكر النخبة إذا لم يكن متواصل مع المجتمع فهو ظل فكرا معزول، يمكن أن يحاصر، يمكن أن يكون هناك وجهتين نظر لا يلتقي دائما ما بين النخب الشعبية والنخب المهيمنة، وهذا يؤدي في النهاية إلى يعني سيادة فكر النخبة على أساس القوة وعلى أساس الميل إلى فرض وجهة نظرها وليس التحاور مع النخب التي تعارضها، وهي مسألة في النهاية تؤثر على البنية الاجتماعية والسياسية والثقافية لكل المجتمعات. على سبيل المثال نجد ما يحدث مثلا في ليبيا وما حدث في مصر في الخمسينات. ففي الخمسينات جاء ضباط يوليو، وجاءوا بعد أن كان هناك ميراثا سياسيا مبني بقدر أو بآخر على الديمقراطية ونشاط المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي كانت تعمل في مصر في ذلك الوقت. ومثل هذه الأحزاب لم تكن أحزابا رسمية أو مفروضة أو سلطوية، ومن ثم فكانت تمارس نشاطها السياسي بالتفاعل مع المجتمع، ومن هنا كان تأثيرها. أما مع مجيء ضباط يوليو فحدث نوع من الإحصار، الانقطاع، الفصل بين فكر النخبة الحاكمة وفكر النخب الشعبية التي ظلت هكذا موجودة، وإن كانت حتى يعني فترة قريبة لم يتم الالتحام بينهما بقدر أو بآخر نتيجة لعوامل خارجية أو داخلية إلا في خلال السنوات القليلة الماضية. مثل هذه الظاهرة موجودة في مجتمعات عديدة، وهي نموذج حقيقي لفكرة الانقطاع بين فكر النخبة الحاكمة وفكر النخب الشعبية التي تحاول أن في مرات أن تتواصل وفي مرات أن تعارض من أجل إيجاد مخرج للأزمة التي يمر بها المجتمع في لحظة تاريخية ما.
وسألنا عن سيطرة فرد واحد على مقدرات النخبة.
يعني هو فكرة سيطرة الفرد الواحد تنبع من النموذج الذي يسمى تاريخيا بالفكر البونابرتي الأبوي البطريركي الذي يحاول أن يسيطر، أي أن هناك دائما الرجل الفرد الذي يهيمن على فكر الجماعة أو النخبة السياسية. ومثل هذا النموذج هو نموذج يعني تراجع حتى في أوروبا من فترات طويلة، رغم أنه نموذج أوروبي، نموذج البونابرت هو نموذج منسوب إلى نابليون بونابرت، ولكنه في النهاية بدأ ينحسر بشكل أو بآخر، وبدأت تنتقل يعني مهام الفرد وتتوزع بين مستشاريه، لكنه في النهاية ظل هو الذي يتخذ القرار، وهذا لا يحدث في الحقيقة إلا في بلدان العالم الثالث التي لا يوجد بها مؤسسات ديمقراطية قادرة على الإسهام في صناعة القرار السياسي. ومن هنا تكون فكرة الفرد هي الفكرة التي تسيطر دائما، لأن الفرد يأتي من في معظم الأحيان يعني يأتي من نظام عسكري أو ممثل أجهزة أمنية، وهو النموذج الذي يسود دائما في العالم الثالث. وليس هذا اتهاما بقدر ما هو إفراز الواقع السياسي محدد منسوب إلى تطورات سياسية نتيجة للوضع الذي مرت به هذه الدول في لحظة التغير والتحول فيما بعد الحصول على استقلالها.
واستفسرنا عن مسألة ولاء النخبة السياسية.
يعني ولاء النخبة السياسية يعني دائما يحسم حسب من تمثل هذه النخبة، يعني إلى أي القوى تنتمي. بمعنى أنا زي ما جاءت هذه النخبة نخبة عسكرية منتمية إلى طبقات اجتماعية قد تكون أقل من المتوسطة، ثم انتقلت إلى وضع اجتماعي آخر بعد توليها السلطة، فإن ولاءها دائما يكون للاحتكارات الاقتصادية المهيمنة والمسيطرة حتى تكون قادرة على الاستمرار في الحكم. أما وأن هذه النخبة جاءت من فصائل أخرى، من قوى أخرى، يعني كأن تكون مثلا إفرازا للانتخابات أو إلى آخره، هذا ما لا يحدث غالبا في العالم الثالث، فهي تكون ولاءها ولاء للمجتمع بالكامل، لأنها صاحبة مشروع سياسي وثقافي وحضاري جاءت لتنفذه. أما إذا غاب هذا المشروع وإذا غابت هذه الفكرة ومن ثم جاءت هذه النخبة معبرة عن قوى الجيش أو قوى الشرطة أو قوى متحالفة من الجيش والشرطة واستولت على الحكم بالقوة أو بانقلاب نتيجة لتحول ما، فهي في النهاية ظل ولاؤها لقوة اقتصادية أخرى في خارج هذه التركيبة، ولكنها تحاول أن تستقطبها، وإذا ما فشلت فإنها تلجأ إلى إرغامها على ذلك، وهذا ما يؤدي إلى حدوث انقلابات أخرى أو يؤدي إلى انحسار التطور والنمو الاجتماعي نتيجة لإحجام القوى الاقتصادية عن ممارسة هذا الدور، وبالتالي إلى أن يحدث انقلاب جديد ويأتي انقلاب موالي وتكون النخبة الجديدة هي المعبرة عن مثل هذه الاحتكارات أو تلك.
وسألنا عن التغيير في ولاءات النخبة على المستوى الفكري.
هو في تقديري لأن يعني هذا يحدث فقط في يعني هذا التحول وهذا التغير الذي يحدث في الولاءات يحدث فقط في النخب العسكرية، ولا يحدث في النخب التي تتسم بالنظام الذي ينتمي إلى يعني الديمقراطية. لماذا يحدث هذا التغير في الولاء في النخب العسكرية؟ لأنه في النهاية منتمي إلى مصالح، وهو انحاز هنا إلى المصالح قبل أن ينحاز إلى الفكر، لأنه لم يكن صاحب مشروع، وصاحب المشروع حتى أن يعني إذا نظرنا إلى صاحب مشروع وإذا اعتبرنا أن عبد الناصر مثلا كان صاحب مشروع، ولكنه كان صاحب مشروع ناقص ليس مشروعا متكاملا، ولذلك فهو نفسه لم يكتمل وانكسر على حدة المواجهات سواء الخارجية أو الداخلية. ومن هنا فانقلاب الولاء أو تحوله يأتي من غياب الرؤية إلى إضافة إلى أن هناك مصالح، والمصالح تحول الفرد من موقع إلى موقع في ليلة وضحاها كما يقولون، لأنه ليس هناك في مثل هذه البلدان التي لم تكتمل فيها البنية الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية، ولم تصبح هذه المؤسسات قادرة على التأثير وصياغة القرارات السياسية وصياغة المشروع كامل ومنظومة فكرية وسياسية وثقافية متكاملة، لم تكتمل مثل هذه المؤسسات، ومن ثم يصبح انتقال الفرد من وتحول ولاءه من موقع إلى موقع مسألة يعني في النهاية سهلة وبسيطة بالقياس إلى ما يمكن أن يقدم عليه، وهو أن يخرج خارج النخبة. البديل هو الخروج خارج النخبة إذا لم يحدث هذا التحول والتغير في ولاءاته، لأنه ليس لديه ما يدافع عنه فكريا وسياسيا وثقافيا. ما لديه في الدفاع عنه هو وضعه داخل السلطة ودفاعه عن تميزه ووجوده كنخبة حاكمة أو كنخبة لها مصالح معينة في التميز داخل هذا المجتمع.
وسألنا عن الفروقات بين النخبة السياسية الحاكمة في العالم الثالث وتلك الموجودة في أنظمة تتصف بالديمقراطية والتقدم.
الفرق بين النخب في الدول العالم الثالث والدول المتقدمة فارق كبير. لماذا؟ لأن النخب في العالم المتقدم نشأت نتيجة لتطور سياسي واجتماعي متكامل، هي إفراز للوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي نما وتطور، فأفرز هذه النخبة التي استطاعت أن تتواجد بحكم تبنيها لوجهة نظر محددة ومشروع سياسي وثقافي متكامل. أما النخب في العالم الثالث فهي نخب جاءت من أعلى، فرضت بحكم إما بالقوة أو إما بانقلاب أو إما بدعم من قوة اقتصادية أو قوة من خارج السلطة، أتت بعناصر من الجيش مثلا على سبيل المثال، كما يحدث في بلدان زي أمريكا اللاتينية في بعض الأحيان، كما يحدث في بلدان مثلا زي بلدان العالم العربي مثل ما حدث في ليبيا في فترة دعم عبد الناصر القذافي، ما حدث في العراق برضو في التحول الذي حدث من عبد الكريم قاسم إلى عبد السلام عارف، إلى الآن ما حدث من صدام حسين نفسه، فهو إفراز عسكري فرض ولم يأتي نتيجة لتغير سياسي محدد. هذا هو الفرق، أن هناك مؤسسات تأتي بممثلين لها، وأن هناك في العالم الثالث أشخاص يأتون من أعلى ويفرضون من حيث وجودهم داخل جهاز الجيش أو داخل جهاز الشرطة.
في ختام هذه الحلقة نتقدم بالامتنان والشكر للأستاذ منصور عطية.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم، مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
سيداتي وسادتي، جماعات عراقية معارضة تنفي تقارير عن مشاحنة خلال اجتماع في وزارة الدفاع الأمريكية. مراسلنا في لندن أحمد ركابي تحدث في هذا الصدد إلى شخصيتين معارضتين.
نفى معارضون عراقيون شاركوا في اجتماع مع مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، نفوا معلومات أفادت أن المسؤول المذكور وبخهم لانتقادهم المؤتمر الوطني العراقي. وكانت وكالة يونايتد بريس انترناشنال قد أفادت في تقرير لها من دون ذكر المصدر أن دوغلاس فيث مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية قال لوفد من تجمع الأربعة المعارض إنهم تحدثوا معه عن جماعة المؤتمر أكثر من الحديث عن الإطاحة بصدام حسين، مضيفا أن هذا لن يخدم قضيتهم. وزعمت الوكالة أن فيث أنهى الاجتماع قبل الموعد المحدد وغادر الغرفة على نحو ترك انطباعا لدى المعارضين العراقيين بأن عضو قيادة المؤتمر الدكتور أحمد الشلبي لا يزال الرجل الوحيد الذي يحظى بتأييد أبرز القادة المدنيين في البنتاغون، إلا أن مصدرا مسؤولا في الحزب الديمقراطي الكردستاني قال لإذاعة العراق الحر إن هذه المعلومات ملفقة ولا أساس لها من الصحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موظفا من مكتب المؤتمر الوطني في واشنطن حضر الاجتماع مع فيث. وكان من بين المشاركين أيضا ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الدكتور حامد البياتي، الذي أكد أن المؤتمر الوطني لم يكن موضوع المباحثات مع المسؤول الأمريكي.
في الحقيقة نعم، أنا كنت أحد المشاركين في الاجتماع مع دوغلاس فيث مساعد وزير الدفاع، ولم يحدث مثل هذا الهجوم. الحاضرون في الاجتماع كانوا ممثلين لأربع قوى أساسية في المعارضة العراقية، وهي الحزبين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والوفاق الوطني العراقي. وبالعكس كان هناك ترحيب كبير بما يسمى بمجموعة الأربعة التي هي الأربع حركات وأحزاب، واللقاء بحد ذاته هو نوع من الاهتمام والاعتراف بهذه المجموعة واستقبالها من قبل مسؤولين على مستوى عالي في وزارة الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، دليل أيضا على الاهتمام والاعتراف. وما قاله دوغلاس فاي فيما يخص المعارضة وضرورة توحيد المعارضة في إطار واحد، ونحن أوضحنا أن مجموعة الأربعة هي ليست بديل كإطار أو بديل لأي معارضة أو لأي شخصية في المعارضة، وإنما هي قوى حقيقية في داخل العراق على الأرض تعمل وتنسق فيما بينها، وهذا من حق أي مجموعة من أطراف المعارضة أن تعمل وأن تنسق بينها، ونحن لا ندعي أننا بديل لأي طرف ولأي تجمع آخر.
ويقال إن شخصا يمثل المؤتمر الوطني العراقي كان أيضا ضمن المشاركين في الاجتماع.
نعم، بالرغم من وجود هوشيار جيباري الذي هو عضو في قيادة المؤتمر، لكن أصر بعض العاملين في المؤتمر على حضور موظف، وهو يقول أنه يمثل المؤتمر الوطني في واشنطن. أنا لم أكن قد التقيت به، لأول مرة ألتقي به، وأصر على حضوره في الاجتماع، ونحن لم نمانع لأن ليس لدينا موقف ضد أحد أو تجاه أحد، ولم نمانع بحضور أي طرف من أطراف المعارضة، ولكن بشكل عام الحديث كان أننا مجموعة من أربع قوى أساسية وحقيقية في داخل العراق نعمل مع بعض وننسق فيما بيننا منذ سنوات، ووجود أي طرف آخر لا يمانع ولا يعارض يعني الموضوع.
هل كان هناك حديث عن الدكتور أحمد الشلبي وعلاقتكم به؟
لا، لم نتحدث عن الدكتور أحمد الشلبي وعن أي شخص آخر، وإنما كان الحديث عن وحدة المعارضة وإطار جمع المعارضة، وحديث عن وضع العراق ووضع العراق ومشروع التغيير في العراق، وهذا ما تحدثنا عنه، حيث أكدنا أننا نرى أن التغيير يجب أن يأتي من داخل العراق وعلى يد الشعب العراقي وقوى المعارضة، وليس من خلال غزو عسكري لقوات أمريكية أو من خلال انقلاب، لأن الانقلاب لن يكون ناجحا، أو من خلال مؤامرة مع مجموعة من المرتبطين بأمريكا في داخل العراق، لأن هذا سيوحي أن أمريكا تريد استبدال نظام صدام بنظام عميل ونظام تابع لها.
وفي السياق ذاته أكد الشريف علي بن الحسين عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي والناطق الرسمي باسمه، أكد أن الرواية التي نقلتها الوكالة غير صحيحة.
طبعا تحدثت ويا الأستاذ هوشيار جيباري ومع آخرين كانوا موجودين في هذا الاجتماع، ولا يؤيدون وصف الاجتماع بأن كان توبيخ من وزارة الدفاع، فكان هم موقفهم فقط أن التحرك معهم لديهم ليس ضد المؤتمر ولكن دعما لعمل المعارضة، ونحن طبعا نؤيد هذا الشيء، نؤيد أي عمل جديد لتقوية وضع المعارضة، ولا نعتبر هذا تنافس للمؤتمر، وإذا خرجوا بصيغة أفضل من المؤتمر فهذا سيكون عمل جيد، ولا أعتقد أن كان أي توبيخ من قبل وزارة الدفاع، مجرد كان ربما تشجيعهم على توحيد صفوف المعارضة فقط.
وفي تقريرها أيضا ذكرت يونايتد بريس انترناشنال أن الاجتماع مع فايث تزامن مع لقاء جمع أحمد الشلبي ورئيس المجلس الأعلى السيد محمد باقر الحكيم في طهران، وأن الهدف من اللقاء كان إقناع المجلس بالعودة إلى صفوف المؤتمر الوطني، فيما ذكرت معلومات أخرى أن الشلبي كان يرغب في خروج المجلس من تجمع الأربعة. وأوضح البياتي أن رئيس المجلس أكد أن هذا التجمع ليس إطارا بديلا لأي إطار في المعارضة.
كل الذي قيل للدكتور وهو ما قلته قبل ذلك أن تجمع الأربعة هو ليس إطارا بديلا لأي إطار موجود أو لأي شخصية، وإنما هو في الواقع هو مجموعة قوى حقيقية في داخل العراق تنسق فيما بينها، وهذا حق طبيعي ولسنا ضد أحد.
ولاحظ تقرير يونايتد بريس انترناشنال أن المؤتمر الوطني العراقي يواجه مجموعة من التحديات في الوقت الحاضر، وقال إنه ربما يكون الآن عند حافة النهاية. ونقل التقرير عن راعي الحركة الملكية الدستورية هو الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشريف علي بن الحسين، نقل قوله إن الدكتور أحمد الشلبي يخوض معارك الأمس، وأضاف أنه أوصل الولايات المتحدة إلى سياسة تغيير النظام، لكن عليه الآن أن يكون لاعبا ضمن فريق. وأشار التقرير إلى أن الشريف علي أبلغ وزارة الخارجية الأمريكية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن أن قيادة المؤتمر تريد الموافقة على منحة مالية أمريكية بقيمة 8 ملايين دولار، لكن تشلبي يعارضها، حيث أن من شروطها إلغاء البرنامج الذي يشرف عليه لجمع المعلومات داخل العراق. ويقول الشريف علي إن المؤتمر الوطني يواجه خطر خسارة كل شيء بسبب برنامج لجمع المعلومات.
طبعا المؤتمر الوطني تحالف سياسي يجمع أهم أطراف المعارضة العراقية، وكون التحالف السياسي أعلن قيادة جماعية داخل المؤتمر الوطني، وأسلوب التوافق بالنسبة إلى اتخاذ القرارات، فلازلنا في حوار مع الولايات المتحدة بالنسبة للدعم المادي للمؤتمر، ولكن لم نصل إلى قرار بعد. بس داخل قيادة المؤتمر لكون أحد الأطراف يرفضون القبول بالاتفاق اللي مبرمج بيننا وبين الولايات المتحدة، فالدعم المادي للمؤتمر يكون على في حالة خطر، ولكن يعني من ناحية الكيان السياسي لا يزال موجود، فيجب علينا احنا ان نتعامل مع الوضع الجديد ولا ندخل في صراع مع الإدارة الأمريكية. الموقف الإدارة الأمريكية أفضل بكثير مما كان أي طرف يتأمل به، بأن الآن سياسة الدولة الأمريكية، الحكومة الأمريكية، دعم الشعب العراقي على تغيير النظام، وسياسة علنية ويعملون على هذا الشيء. فيجب علينا أن نتعاون مع الولايات المتحدة لكي يقللون من الخسائر على الشعب العراقي، وأن يستعجلون في تغيير النظام، وليس ندخل في تفاصيل جانبية ومهاترات مع الإدارة الأمريكية.
وأنت ترى أن هذا يعني قد يدفع المؤتمر إلى خسارة كل شيء، يعني الإصرار على هذه المواقف؟
إذا استمرينا بهذا الشكل هذا من الممكن. لا أعتقد أن في هذه الظروف أن لا يجب أن ندخل في صراع مع الولايات المتحدة. في هذه الظروف بالعكس يجب علينا أن نتعاون بشكل قوي مع الولايات المتحدة، أولا لتقليل من الخسائر على الشعب العراقي. وإذا لم نتفق على هذا الشيء فإن المؤتمر في خطر من انتهاء فعالياته العملية. تكون وجود سياسي، ولكن إذا لم نتفق أعتقد حان الأوان لأن نعمل على بناء آلية جديدة للم الشمل وجمع بقية المعارضة.
نعم. طيب يعني حتى من الناحية السياسية هناك من يرى أنه لم يعد يفهم ما هو الموقف السياسي للمؤتمر، يعني هناك تعدد كبير في الآراء وفي مواقف حاسمة، يعني لا يوجد اتفاق حول القضايا الرئيسية يبدو داخل قيادة المؤتمر، فكيف لك يعني أن تقيم الوضع السياسي للمؤتمر في الوقت الحاضر؟
طبعاً مؤتمر تحالف، والحركة الملكية دخلت المؤتمر ومع المؤتمر على أساس أن تحالف ميداني سياسي لتغيير النظام، وإن كان المؤتمر غير قادر على إداء هذا الواجب فعلينا أن نعمل على آلية جديدة. فهو الأساس التحالف السياسي بين الأطراف المختلفة المعارضة العراقية قبل كل شيء، وليس مجرد بقاء المؤتمر. أهدافنا ومبادئنا ونتائج تحرير العراق أهم من أي طرف سياسي، أهم من المؤتمر أو أهم من أي طرف آخر. فيجب علينا أن نضمن لم الشمن ونضمن الأهداف المشتركة والعمل المشترك قبل ما أن نضمن بقاء المؤتمر.
الشريف علي بن الحسين، إضافة إلى دورك القيادي في المؤتمر الوطني، أنت أيضا المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، ألا تجد أنه من الصعب التحدث أو أن يكون المرء لسانا لمجموعة يعني في كثير من الأحيان لا تتفق على المواقف؟
لا، أعتقد أن أكثرية المعارضين متفقين على المواقف الأساسية والمبادئ والعمل ضد النظام، على الأقل 90% أو 95% من عندنا متفقين على العمل المشترك والقرار المشترك والعمل من أجل تحرير الشعب. فعلى 90% من الظروف من السهل جدا ان واحد يتحدث باسم كل المعارضة. طبعا يعني فترات من تناقض، ولكن هذا بالعمل السياسي شيء طبيعي.
الشريف علي بن الحسين، كل عضو في قيادة المؤتمر يتمتع بحق النقض الفيتو وباستطاعته أن يلغي قرارات بقية القادة في المؤتمر. ماذا سيحصل برأيك لو استمر العضو القيادي الذي أشرت إليه في رفضه للشروط التي عرضتها الخارجية الأمريكية من أجل تقديم المنحة؟
لا نزال نناقش هذا الموضوع داخل القيادة، وهي يعني بشرط يكون التوافق السياسي. فلا نزال نحاول أن نقنعه بأفضلية القرار الجماعي لاستمرار العمل ضد النظام، ولكن لدينا أيضا أساليب داخل هيكلية المؤتمر لحل المشاكل عندما القيادة لا تتفق بينهم.
ولكن هذا النقاش لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، يعني لابد من حسم الموضوع في نهاية الأمر.
بالتأكيد.
كان هذا راعي الحركة الملكية الدستورية وعضو قيادة المؤتمر الوطني والناطق باسمه الشريف علي بن الحسين. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 13,014 كيلو هيرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، و21 مترا بذبذبة مقدارها 13755 كيلو هرتز، و19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن السابعة حتى الثامنة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن الثامنة حتى التاسعة على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن التاسعة حتى العاشرة ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9575 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هرتز. ومن العاشرة حتى الحادية عشرة ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9705 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين الساعة الثانية عشرة حتى الواحدة بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين الساعة الثامنة والعاشرة حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7155 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9615 كيلو هرتز.
مستمعين الكرام، نشر صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء تقريرا تضمن تصريحات أدلى بها زعيم كردي في شمال العراق بشأن خطط واشنطن لإجراء تغيير في النظام العراقي. الزميل شرزاد القاضي عد التقرير المذكور ويقرأه لكم الآن.
أعلن زعيم كردي في شمال العراق أمس الثلاثاء أن الكرد سيرفضون المساهمة في عملية سرية تنظمها الولايات المتحدة لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية. وجاءت تصريحات مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني استجابة لتقارير أشارت إلى وضع واشنطن لخطة سرية تستهدف الرئيس العراقي. وقال بارزاني إن الشأن العراقي لا يحل بهجوم عسكري أو عملية سرية، مضيفا أنهم لا يستطيعون الوقوف بوجه الولايات المتحدة لكنهم يطالبون بالشفافية والوضوح. يذكر أن صحفا أمريكية أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أمر باتخاذ إجراءات متعددة لإحداث تغيير في النظام العراقي كخطوة مكملة لحرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وتشمل الأوامر التي أعطيت إلى وكالة المخابرات المركزية اتباع كل الوسائل الممكنة للتخلص من الرئيس العراقي، ومنها زيادة الدعم لفصائل المعارضة العراقية داخل وخارج العراق، ومضاعفة الجهود الهادفة إلى الحصول على معلومات استخباراتية من داخل العراق، واستخدام قوات خاصة تابعة للمخابرات المركزية والجيش الأمريكي تخول صلاحية قتل الرئيس العراقي إذا كانت في وضع الدفاع عن النفس. أضافت الجارديان أن الخطة السرية وضعت في محاولة لإضعاف النظام قبل شن هجوم عسكري على العراق. وفي هذا الصدد ترى الصحيفة أن نجاح الخطة الأمريكية يعتمد على مدى تعاون الكرد في الشمال والشيعة في الجنوب. هذا ويتمتع الكرد بحكم ذاتي منذ انتهاء حرب الخليج في ظل منطقة الحظر الجوي، وكما يقول مسعود برزاني فإن للكرد موقف موحد الآن بشأن العراق، وسيرفضون أي حل يهدف إلى استبدال النظام الحالي بدكتاتورية عسكرية جديدة. وتقدر القوات التي يمكن للكرد حشدها 80,000 من المشاة، ولكنهم يريدون ضمانات من واشنطن قبل المساهمة في إزاحة الرئيس العراقي من السلطة. ونقلت الصحيفة عن بارزاني قوله إن الكرد لا يطالبون بدولة مستقلة، ولكن يجب الاتفاق مسبقا على حل فيدرالي للمشكلة الكردية ضمن عراق ديمقراطي تعددي وبرلماني. وذكرت الصحيفة أن الكرد يتذكرون بمرارة تخلي الولايات المتحدة عنهم عام 75، وكذلك عدم دعم الإدارة الأمريكية لانتفاضة الشعب العراقي بعد حرب الخليج، حيث سحقت الحكومة العراقية الانتفاضة بقسوة بالغة. سيداتي وسادتي، صحيفة جلوبال ميل الكندية تناولت في تحليل نشرته اليوم ما طرحته صحف أمريكية بشأن مخطط سري خول فيه الرئيس الأمريكي وكالة المخابرات CIA بقتل صدام حسين إذا تطلب الأمر. الصحيفة الكندية ذكرت أن نشر التقرير في واشنطن بوست دليل على عدم وجود خطة واضحة لدى الإدارة الأمريكية لغزو العراق، وأضافت أن وكالة المخابرات المركزية تحتفظ بعلاقات جيدة مع المؤتمر الوطني العراقي المعارض في الخارج ومع الكرد الذين يسيطرون على منطقة شمال العراق. من الواضح بحسب الصحيفة أن وكالة المخابرات تقوم حاليا بتدريب فريق جديد لاغتيال صدام حسين إذا لم يستسلم أولا، لكن الصحيفة مقتنعة أيضا بأن الولايات المتحدة ستحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى بغداد في ظل عدم الاتفاق على طبيعة الحكومة المقبلة في العراق. وتنبأت الصحيفة الكندية أن العرب ومعظم العراقيين لن يتحمسوا إلى انقلاب يجري ترتيبه في الغرب، مضيفة أن الحديث عن خطة سرية سيكون مفيدا لماكنة العراق الدعائية.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
والعيون الضمتة وسط الظروف، لحظة أنا بذكرى أدور، أنا بكل لحظة أنا بذكرى أدور، عود لحظة عدك يا ابو طمع الأصيل، عود لحظة عدك يا ابو طمع الأصيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. عملية انتحارية جديدة في القدس تسفر اليوم عن مصرع 7 أشخاص على الأقل. الناطق باسم البيت الأبيض يصرح بأن الرئيس بوش أرجأ خطابه المرتقب عن خطط السلام في الشرق الأوسط. مصر والأردن تعترضان بشدة على فكرة إقامة دولة فلسطينية مؤقتة. إيران وتركيا تتفقان على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. إلى التفاصيل. أعلنت السلطات الإسرائيلية أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه مساء اليوم في موقف لحافلات الركاب في القدس الشمالية، وأسفرت العملية الانتحارية الجديدة عن مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح. الانفجار وقع بعد ساعات من إعلان إسرائيل بأنها تخطط لإعادة احتلال مناطق فلسطينية بشكل تدريجي إلى أن يتوقف الإرهاب. إحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية ذكرت أن كتائب شهداء الأقصى أعلنت مسؤوليتها عن انفجار اليوم. الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر ندد بتصاعد العنف في المنطقة، لكنه لم ينتقد الرد العسكري الإسرائيلي، وأضاف أنه أصبح من الواضح الآن أن الوقت غير مناسب لكي يعلن الرئيس جورج دبليو بوش خططه المرتقبة لسلام الشرق الأوسط. فلايشر ذكر أن الرئيس بوش يرغب في توجيه الخطاب في الوقت الذي يمكن أن يكون له أقصى التأثير في إحلال السلام في المنطقة. أعربت مصر والأردن اليوم الأربعاء عن معارضتهما الشديدة لأي خطة تقضي بإقامة دولة فلسطينية مؤقتة. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في عمان مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، أعلن وزير الخارجية الأردني مروان لمعشر أن أي دولة فلسطينية ينبغي أن تتمتع بسيادة تامة على الأراضي الفلسطينية بحسب تعبيره. الرئيس المصري حسني مبارك أجرى اليوم محادثات في عمان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في شأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ثم توجه إلى سوريا لإجراء محادثات مماثلة مع الرئيس بشار الأسد. الوزير الفلسطيني صائب عريقات صرح اليوم بأن إعلان إسرائيل عن اعتزامها إعادة احتلال بعض الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ردا على هجمات المتطرفين يظهر رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في عرقلة جهود السلام. إسرائيل أعلنت سياستها الجديدة إثر الهجوم الانتحاري الفلسطيني الذي أسفر عن مقتل 19 إسرائيليا وإصابة أكثر من 50 آخرين في مدينة القدس أمس. وقد اقتحمت قوات إسرائيلية ليلة أمس جنين ونابلس وقلقيلية في الضفة الغربية. أنباء أفادت اليوم بأن حظر التجول فرض في جنين وقلقيلية، لكن القوات الإسرائيلية انسحبت من نابلس. ذكر وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديس اليوم أن عدد المتطرفين الذين يعبرون الحدود بين باكستان والهند سجل انخفاضا كبيرا بحسب تعبيره، لكن فرنانديس أضاف أيضا أن القوات الهندية ستبقى مرابطة على الحدود مع باكستان طالما لزم الأمر ذلك على حد قوله. ذكر الوزير الروسي المكلف بالتحقيق في حادث غرق الغواصة كورسك، ذكر اليوم أن كارثة آب عام 2000 وقعت بسبب توربيد معطوب كان يستخدم للتمارين. وزير العلوم والتكنولوجيا إيليا كليبانوف استبعد أسبابا محتملة أخرى لوقوع الانفجار بما في ذلك الاصطدام بغواصة أخرى. وأضاف كليبانوف أن اللجنة الحكومية ستعلن نتائج التحقيق النهائية يوم 29 من شهر حزيران الحالي. يذكر أن 118 بحارا على متن كورسك قتلوا نتيجة الانفجارات التي تسببت في غرق الغواصة قبل نحو سنتين. ذكر ناطق باسم الحكومة الإيرانية أن إيران وتركيا اتفقتا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. عبد الله رمضان زاده صرح اليوم بأن محادثات الرئيسين الإيراني والتركي يوم أمس تطرقت إلى التهديدات الأمريكية ضد العراق، وأضاف أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي ونظيره التركي أحمد نجدة سيزر اتفقا على ضرورة أن تنسجم أي إجراءات ضد العراق مع سياسات الأمم المتحدة. أشاد الرئيس العراقي صدام حسين اليوم بالعمليات الانتحارية الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية واصفا منفذيها بأنهم أبطال. وكالة فرانس بريس ذكرت أن إشادة الرئيس العراقي وردت أثناء ترأسه الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء. ذكرت صحيفة عراقية رسمية اليوم أن الأمر الذي أفيد بأن الرئيس جورج دبليو بوش أصدره إلى وكالة المخابرات المركزية لإطاحة الرئيس صدام حسين لا يخيف بغداد. وكالة رويترز نقلت عن صحيفة القادسية قولها في افتتاحية نشرتها الأربعاء إن هذه السياسة الفاشلة الحمقاء لإدارة الشر الأمريكية لا تخيف العراق بحسب تعبيرها. وأضافت أن الإدارات الأمريكية السابقة مارست كل أساليب العدوان ضد العراق ولم تحقق سوى الهزيمة والخذلان بحسب ما نقل عنها. ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اليوم أنها قد تقرر رفع الحصص الإنتاجية إذا اضطر العراق بحلول أيلول المقبل لتقليص صادراته النفطية بسبب التسعير التي تفرضها الأمم المتحدة على مبيعاته بأثر رجعي. وكالة فرانس بريس نقلت عمن وصفته بمصدر مقرب من أوبك رفض ذكر اسمه أن المحادثات التي سيجريها العراق مع الأمم المتحدة حول برنامج النفط مقابل الغذاء في فيينا يومي الرابع والخامس من تموز المقبل ستكون حاسمة بحسب تعبيره. وأضاف أنه في حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق في شأن التسعيرة أثناء المحادثات فإن أوبك قد تقرر رفع الإنتاج وزيادة الكميات المعروضة من النفط الخام في الأسواق إذا تطلب الأمر ذلك بحسب ما نقل عنه. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.